بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
نتوقف في هذه الآية الأخيرة من سورة الحجرات لنستفيد منها بصائر شتى. البصيرة الأولى أن خواتيم السور في القرآن الكريم تعيدنا إلى فواتحها، وعادة القرآن الكريم يتبع هذا المنهج الرشيد، تبدأ السورة بطرح بصائر ثم تعود وتعيد نفس البصائر ولكن من جوانب أخرى في نهاية السورة الكريمة. سورة الحجرات ابتدأت بالحديث عن الله وعن الرسول، وكأن المجتمع الإسلامي بحاجة إلى أن تلتزم بأقصى قدر ممكن بحرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليست حرمة ذاتية وإنما حرمة النبي لأنه رسول من عند الله، والفرق كبير في هذا المجال. فإن تجلي معرفة الله في قلوب المؤمنين وفي واقع الأمة وهو الذي يجعلهم يلتزمون بوصايا النبي ويلتفون حوله ويطيعونه ويتبعون هداه. النبي ليس ذاتيا، ومعنى ذلك حينما يغيب النبي ويرحل عن المسلمين ظاهرا فوصي النبي يقوم بدوره، وكذلك الأوصياء الأئمة الأطهار إذا غابوا هناك من يحمل رايتهم ولا بد أن يتمحور الناس حولهم. هذه نقطة مهمة، لأن هذه السورة الكريمة سورة الحجرات جاءت في بيان العلاقات بين الناس، العلاقة مع الآخر، العلاقة مع الذات، مع الطرف الذي بسبب أو بآخر يمكن أن يكون بينك وبينه شجار، العلاقة في داخل التجمعات، كيف أننا يجب أن نترفع عن الحميات والعصبيات ولا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء ولا يغتب البعض البعض الآخر ولا يتجسس عليه، ومن ثم الحديث عن العلاقة بين المؤمن والمسلم أن هناك درجات في المجتمع، درجة المؤمنين ودرجة المسلمين. هذه التفاصيل ذكرناها في حديثنا عن هذه السورة الكريمة. الآن في ختام هذه السورة مرة أخرى الحديث عن الله، الحديث أولا عن الله المحيط علما بمدى التزام الإنسان بالدين، إيمانه، وأنه هل هو مؤمن أو لا يزال في مرحلة الإسلام، ثم الارتباط بالله من خلال النبي، لأنه تجدون أن هذه الآية ما قبل الأخيرة وقبلها الآيات تتحدث عن النبي، قل أتعلمون الله بدينكم، قل لا تمنوا علي إسلامكم. هناك واسطة، الحديث عن الإيمان وعن الإسلام يمر عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله يستطيع أن يتكلم مباشرة مع الناس، لماذا يقول قل أنت يا أيها النبي؟ فهو الشاهد وهو المبشر وهو النذير وهو القائد، بالتالي الحديث يمر عبره إلى الناس. وحقا أنا حقيقة الله وفقني وتدبرت في هذه السورة وتحدثت عنها قبل حوالي 40 سنة وأنا في الكويت، وستصدر كراس تدبراتي في تفسير سورة الحجرات. بعد 15 سنة من ذلك في طهران كنت وتدبرت في هذه السورة مرة أخرى، وكان ضمن تفسير من هدى القرآن، والآن تدبرت في هذه السورة، ودائما نرى أننا لازلنا ولازلنا ولازلنا بحاجة إلى بصائر هذه السورة، ولا زالت بيننا وبين هذه البصائر فجوات وفجوات، وعلينا أن نردمها. يعني أين نحن من قوله سبحانه وتعالى لا يسخر قوم من قوم، ونحن نغط في أوحال العصبيات والحميات؟ وأين نحن من قوله لا يغتب بعضكم بعضا، ونحن نعيش كأنه هذه فاكهة المجالس، الغيبة والتهمة والإسقاطات بعض الناس لبعض آخر؟ أين نحن من أنه التقاتل بين المسلمين لا يجوز؟ الآن ادرسوا في العالم، أين أي مكان في العالم أكثر ناس يقتلون بعضهم إلا في البلاد الإسلامية؟ إن في الصومال، إن في أفغانستان، إن في باكستان، إن في سوريا، إن في العراق. يعني سبحان الله، هؤلاء مسلمون يقتلون بعضهم. والسورة جاءت في هذا المجال، وربنا سبحانه وتعالى قال في الآية 9: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم في الآية 10: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخوين. أين؟ لذلك هذا يدل على أن بيننا وبين كتاب ربنا، وبالتالي بيننا وبين ربنا. يعني كيف أنت تدعي أنك تعبد الله ولا تقرأ كتابه ولا تعمل بكتابه ولا تتعبد بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصياؤه الكرام؟ شلون تدعي الإيمان؟ شلون هذه التمنيات؟ إلى متى هذه التمنيات؟ هذه حقيقة يدعونا إلى التفكير جديا في أن الأمة بحاجة إلى العودة إلى القرآن وإلى النبي وأهل بيته، وحتى إلى تاريخها، لكي تتحول من هذه الأمة المشرذمة المتقاتلة التي تعيش أسوأ الأمور. إذا أنت في أي نشرة خبرية في العالم تسمعها، تسمع اليوم الصبح، أنا سمعت نشرات خبرية وأتابع الأخبار في العالم، أكو معركة، أكو مشاكل في تايلاند، في بانكوك، واحد قتل في تايلاند، كل هالمشاكل. الجيش اليوم الصبح أعلن بيانهم، وصبحنا قبل صبحهم قبل صبحنا، اليوم الصبح أعلن بأنه إحنا ما راح نسوي انقلاب والقضايا راح تنتهي. وإذا تشوف في كيف في أوكرانيا هم مشاكل، لكن تظاهرات سلمية، يمكن هم اثنين هم قتلوا كم واحد انجرحوا، لكن صبح الصباح 20 قتيل 30 قتيل في العراق، 20 قتيل 30 قتيل، 40 قتيل، 100 قتيل في سوريا، كذا قتيل في الصومال، كذا قتيل في السودان، في كل زاوية من السودان حرب، كردفان وفي الجنوب وفي الشمال وفي كل مكان، وش قد مشاكل في كذا، في طرابلس في لبنان، ماذا دهنا في أفغانستان، في الباكستان. هذا معناه الأمة في حالة غير طبيعية. لماذا؟ لأنها لم تستمع إلى نصائح القرآن ولم تطبق آياته الكريمة. ونحن في نهاية هذه السورة نتحدث مرة أخرى عن ضرورة تطبيق القرآن كله بحذافيره، لكن مثل هذه الآيات هي في الحقيقة وضع النقاط على الحروف. يعني القرآن تحدث في يوم اللي مسلمون ما تقاتلوا، يعني في يوم في عصر النبي لم يحدث هناك قتال بين المسلمين، يقال القتال صار بجريد النخل واحد يضرب الثاني مثل قتال ضرب الأطفال بعضهم بعض، درات تصير في مناوشات بسيطة. أما قتال ما صار، لكن ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن القتال لأنه فعلا هذا شيء ممكن أن يصير وقد أصبح واقعا. هاي البصيرة الأولى. البصيرة الثانية الحديث عن الإنسان. الإنسان من هو؟ ما هي حقيقته؟ إذا عرفنا الإنسان، يعني عرف الإنسان نفسه بصورة صحيحة، كثير من الإشكاليات في التعامل مع الآخرين، في التعامل مع الذات، في التعامل مع الطبيعة تتلاشى. لكن الإنسان حينما تكون نظرته إلى نفسه نظرة خاطئة، الإشكاليات تحدث. هناك ثلاث نظريات أساسية في الإنسان. النظرة الأولى النظرة الذاتية، وهي نظرة الملحدين، وهي النظرة يمكن أن نقول قد تبلورت بصورة واضحة جدا في مذهب الوجودي. كيركغارد أو جنبول سارتر أو فلان وفلان، أكثر شيء في فرنسا، اللي هؤلاء قالوا وجودك هو الأساس، وجودك هو الأساس، أكل اشرب سوي اشعر إلى آخره. وهذه النظرة في الحقيقة هي فلسفة، ولكنها في رأيي هي نهاية الخط الذاتي الذي كان مشى عليه فلاسفة الأقدمون اليونان. اليونان مشوا على هذا الخط تقريبا، بس هاي نهايته، يعني هاي تجريد أفكار اليونانيين من بعض ملابساتها، يعني من تزويقها وتصورها كفكرة إنسانية. لا، هاي النظرة الوجودية. أكو نظرة ثانية وهي النظرة الصفرية أسميها. يعني شو النظرة الصفرية؟ يعني الإنسان يساوي صفر. هاي النظرة البراهماتية اللي اجتنا من الهند. ذول الهنود قالوا أنت تريد تصير إنسان حقيقي صير صفر، لا تأكل ولا تشرب ولا تتزوج ولا كذا، تحول إلى صفر حتى توصل للحقيقة، يسمون نيرفانا. هاي النظرية حقيقة النظرية هم متطرفة من الجانب الآخر. أكو نظرية وسطى، هي النظرية الوسطى تقول الإنسان أولا موجود، مو سوف وسطائيين إحنا، ما نقول خيال، هو موجود. ثانيا مكرم، ثالثا عنده قدرات، رابعا عنده آمال، سادسا عنده تعالي وتسامي إلى درجات عالية، ولكن كلها بالله سبحانه وتعالى، وجود ثابت بالله، حقيقة قائمة بالله، كرامة معطاة من الله إلى آخره. هذه النظرية الثالثة هي النظرية الوسطى والأساسية، ونحن نقرأ من خلال سطور الآيات الكريمة، يعني خلفية الآيات الكريمة، هذه النظرية أو هذه البصيرة. في الحقيقة أنت إنسان، الله يتعامل وياك، الله خلقك، معنى خلقك أكرمك، معنى خلقك أعطاك قدر من الذاتية، قدر من الذاتية، الذاتية المعتمدة عليه، لأنه هو القيوم. أنت حي وهو حي، لكن حياتك بحياته. أنت عالم هو عالم، لكن علمك بعلمه. أنت قادر هو قادر، لكن قدرتك بقدرته. هذه ناحية. وهذا بعض الأحيان الإنسان نظرية ذاتية تتغلب عليه نظرية ذاتية الوجودية، ويصير عنده كبر. أنا يس، هو الله خلق من نطفة، أولم يرى الإنسان خلقناهم من نطفة، نطفة مهينة، فإذا بيصير خصيم مبين، أنا وإحنا وكذا، وذاك يقول ربك الأعلى. هذه في الحقيقة فد مشكلة عظمى في الإنسان، وعلى الإنسان أن يكافح من أجل حل هذه المشكلة في نفسه. يعني شوف الله سبحانه وتعالى ما يعطيك جناحات الطير، وما يعطيك أموال كثيرة، وما يعطيك قوة رهيبة. ليش؟ لأنه كثير من الأحيان هؤلاء الله أعطاهم شوية قدرة وشوية إمكانات يغتروا بها. أنا عندي أكثر من شخص، أكثر من شخص اللي حاشين وياي وأعرفهم مباشرة. سأذكر قصة واحد منهم. هذا ابن كان فد ابن ممتاز متدين قاري قرآن ويعيش في خارج في بلاد المهجر. يصر على أبوه يشتري له موتور، موتور سكليت. أبوه ما يقبل. أخير شيء اشترى له أول يوم ثاني يوم صدوا ومات. هذا ما كان من مصلحته أن يكون عنده هذا الموتور. إيش قد شباب يجون ويصرون على أباهم أنه يشترون له سيارة ويعطونه سيارة، وليش متعتمد علي وأبوه يعطيه سيارة؟ لو يسحق لواحد لو هو ينكتل لو يصير له مشاكل. كثير من الأحيان الإنسان ليس من مصلحته أن يحصل على المزيد. لماذا؟ لأن ما عنده قابلية، وعاء ضيق ما يقدر يتحمل. أنت تقدر تتحمل 100 كيلو يخلون على ظهرك؟ لا. هذا نفس الشيء. لكي إذا تريد ما يخالف الله يعطيك، بس وسع قابليتك، وسع وعائك حتى لا يوصل لك فد شيء وتتنتهي به. ذاك الملك، ملك من الملوك، هذا عنده وزير كلش حباب، دائما يخدم الناس ويخدم الملك، ورجل من جميع الجهات جيد. اجوا يمه وقالوا له هذا الوزير مالك عنده مؤامرة عليك. قال شلون مؤامرة؟ قال هذا عنده علاقات مشبوهة. قال شلون؟ قال بالأسبوع يوم هذا يغيب، مثلا يوم الاثنين ما هو لا في مكتبه لا في بيته لا عندك ولا عند أحد. هذا أكيد عنده في المكان مؤامرة. شوف سوء الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، بعض الظن بعض الظن. إيه الملك خلى عليه جواسيس، والملوك عندهم حالة غريبة من التوجس والخوف حتى من أقرب الأقربين لهم، لأن دائما هم يخافون من أن ملكهم يروح عنهم. أنا ما أخاف لأن مو ملك، شي يصير لو ذاك يخاف كل يوم كم مرة يقعد يباوع ويشنو صار، ليكون جلده يصيرون عليه إلى آخره، يقدموا له تقارير. فهذا خلى عليه جواسيس، وإذا شافه هذا في اليوم فعلا غاب ما هو. راحوا دوروا عليه لقوه راح للصحراء. أكو في الصحراء بيوت المزارعين، يبنون بيوت في أيام عندهم شغل يعيشون به، بعد ذلك يتعفوا. راح يبن بيت من هالبيوت. المهم تابع تابع شاف هذا، راح ونزع ملابسه ولبس ملابس الرعاة وبيده فد عودة، وقام يحرك نفسه يسوي هش هش رو كذا، يعني كأنه ده يرعى أغنام. شو هاي هاي تخبل هذا اليوم شنو قصته؟ المهم راح ودز عليه اجا قال له اشوفك انت في اليوم تغيب. قال منو قال لك؟ قال لي انت يوم الاثنين وين شنو؟ اصر عليه كشف للسر. قال شنو كان عندك هذا رايح بالصحراء؟ قال انا اول حياتي كنت راعي اغنام، هسه الله منحني هذه النعمه وصرت وزير. انا بالاسبوع يوم اروح امثل دور راعي أغنام حتى أنبه نفسي لا أغتر، لا أتكبر، لا يصير عندي غرور أنه أنا صرت شيء، أنا بعد ذاك راعي الأغنام. فتضاعفت قيمة الوزير في عين الملك، أنه هاي الصفات الحلوة اللي عنده، متواضع عنده، خدمة الناس، هاي من هالعمل اللي يسوي بنفسه أنه لا يزال راعي، يعتبر نفسه ما يعتبر صار وزير. الإنسان لازم يكون دائما في هاي الحالة. هذه النظرة الثالثة الوسطى هي النظرة الصحيحة، أنه أنت تقدم وأخذ ما تأخذ، لأن الله يعطيك شي تريده، معاكف الهمم قد تعطلت إلا عليك، مذاهب العقول قسمت إلا إليك، شي تريد الله يعطيك. بس دائما فكر أنه لما يعطيك ربك فشي لتنسى نفسك، لتنسى أنت ذاك العبد، وهالأشياء كلها اجتني من عنده. ابن عباس قعد ويا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ليلة، قال له سيدنا أريد تفسر القرآن. قال شو أفسر لك؟ قال القرآن. قال منين أبدأ؟ قال من أول قرآن. قال زين شنو أول القرآن؟ قال سورة الحمد. قال سورة الحمد أولها شنو؟ أولها قال بسم الله. قال أول بسم الله شنو؟ قال باء. قال يشرح له الباء من أول ليل إلى أن صار قريب الصبح. قال لو زادنا الليل لزدناك. ليلة كاملة فسر لك الباب. ترى هذا الباب مهم أنت عندك، يعني تعرف كل شيء عندك بس بالله، بالاستعانة بالله، توفيق الله إلى هذا. بسم الله الرحمن الرحيم هي كلمة عظيمة وهي قريبة من الاسم الأعظم. إذا واحد يفهم الآية معناها بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في روايات هاي للذكر بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه الكلمة توصلنا إلى البصيرة الثالثة في هذه الآية الكريمة، وهي البصيرة أنه نحن يعني نعيش مع أنفسنا. لما نعيش مع أنفسنا ما ننسى نفسنا، عايشين بس ننسى ربنا، ومن نسي ربه نسى نفسه أيضا. لازم ما ننسى أن الله يعلم غيب السماوات والأرض. في أحاديثنا الغيب ما لم يكن أو ما لم من ماضي أو المستقبل، والشهود هو الحاضر. بس حقيقة هذا جزء من تفسير الغيب، حتى الشهود في غيب. يعني أنت الآن تدري وراء هذا الجدار شنو؟ جدار تشوفه وراء ما تعرفه. أنت تدري بنفسك كم نوع من الأجهزة والأعضاء أكو؟ فنك تقول الغدد اللي بجسمك وشنو وظائفها؟ هم زين جماعة شوية يقرون فسيولوجيا، يعني علم وظائف الأعضاء، حتى يعرفون شنو بجسمهم. كبد شنو شغلها؟ كلية شنو شغلها؟ عين شنو هاي الشحماية اللي وسط وجهي؟ خلنا نفهمها. حقيقة غيب هو أن الله يعلم غيب السماوات، وعنده مفاتح الغيب. غيب عنده، محاور الغيب عنده بيده، مفاتح الغيب عنده. وزين إحسان انتبه إلى هاي النقطة، أن الله يعلم غيب السماوات والأرض. والله بصير بما تعملون. أنا أعمل، تتصور الإنسان بعض الأحيان ما يدري ليش يشتغل عن شغلة هاي؟ تدري الإنسان يسوي فشي، لكن معرفته بنفسه أنه نيته شنو كانت، خالصة غير خالصة، مشوبة بالرياء، مشوبة بالسمعة، مشوبة بالمصالح وكذا، هو ما يدري. الله يعلم، بصير بما يعمل، ليس معناه أنه فقط يعلم ما فعل، وإنما يعلم ما فعل ولماذا فعل وماذا أدى إليه ودرجة الفعل مالته ووزن الفعل ماله وتأثيراته، كل هذا يعلمه سبحانه وتعالى. دعنا نكون في محضر الرب مؤدبين بآدابه، نعرفه وتتجلى في قلوبنا معرفته، تنضبط حياتنا، حياتي تنضبط وفق إرادته سبحانه وتعالى. نسأل الله ذلك، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.